بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 95 في كتاب البرهان في علوم القرآن قراءة وشرحا للإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، أمين. النوع 25، علم مرسوم الخط. المعلومة الإنسانية لها صورة في الذهن، وصورة في الخارج، وصورة في اللفظ، وصورة في الخط. يبقى ليها 4 صور. شجرة، كلمة شجرة صورتها في الذهن نبات مرتفع له ساق وفروع، دي صورتها في الذهن، كويس. صورتها في اللفظ نقول لك شجرة، in English نقول تري، مش كده برضو؟ يعني ليها لفظ. الصورة اللي في الذهن والصورة الخارجية الكل متفق عليه، لكن صورة اللفظ والخط تبقى لغات، كل واحدة ليها لغة بقى، لكن كل واحد بأي لغة كان عايش في أي حتة كان عارف الشجرة صورتها في ذهنه حاجة، والشجرة اللي قدامه عارف ان دي شجرة، لكن عشان يعبر عنها لفظا او يعبر عنها كتابة تختلف بقى ايه من انسان لاخر حسب لغته. فاللغات متعددة، يبقى اللغات لم تتناول الصورة الذهنية ولا الصورة الخارجية، تناولت فقط اللفظ والخط. القرآن لفظا مقروء سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعوا من سيدنا جبريل، الصحابة بلغوه زي ما سمعوا من النبي، بالنبر، بمدة قراءة الحرف، بالمد، بالغنة، بالضبط كده زي ما سمعوا، كانوا مسجلوا، كويس. طيب نيجي نخط بقى الكلام اللي احنا بنلفظه ده، تلاقي القرآن ليه خط مختلف عن الخط اللي احنا بنكتبه. يعني السماوات احنا ما نكتبها السماوات نكتب ميم ألف واو ألف ته، في القرآن لا، يكتب لك ميم واو، لأن الألف اللي بتبقى في وسط الكلام، اللي في وسط الكلمة، يعني الألف اللي في وسط الكلمة لا تثبت خطا وتثبت نطقا، فيكتب لك ميم واو وبعدين ألف ته، مش كده برضو؟ طيب نيجي مثلا الأقصى، المسجد الأقصى في القرآن يكتبها لك قاف صاد ألف، ألف كده، في حين ان احنا بنكتبها بالخط بتاعنا نكتبها ايه؟ الياء المكسورة، ياء مكسورة كده، مش كده برضو؟ طيب يبقى انا القرآن ليه خط مخصوص، فهمت ازاي؟ ليه التابوت، لو انت هتكتب تابوت ممكن تكتبها تابوت بته مربوطة، ممكن تكتبها تابوت بته مفتوحة، لغتان. القرآن اختار التاء المفتوحة، لكن لو كتبتها تاء مربوطة او تاء مفتوحة وهكذا بقى. فالقرآن ليه خط، واخد بالك ازاي؟ ليه خط مخصوص. الخبأ، الخبأ يكتب لك الهمزة ايه؟ من غير الف، لانها ايه؟ بعد ساكن، يكتبها لك بطريقة معينة، وهكذا بقى. فالقرآن ليه خط مخصوص غير الخط المنطوق وغير الخط المكتوب. غير الخط المكتوب يعني خط الجورنال، اما تجيب جريدة اهو ده عربي، الجريدة عربي، تلاقي الكلام يتكتب بطريقة مختلفة عن الخط القرآني. اذا الخط القرآني خط مخصوص لا يقاس عليه، يتعلم كده توقيفي، اللي هو مصحف الامام، مصحف سيدنا عثمان اللي كتبه الصحابة، توقيفي. والعجيب ان في الخط التوقيفي ده ان تلاقي الآية صالحة لقراءتها بالقراءات العشر، فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لان ما كانش منقوط، فممكن النون تبقى نون وتبقى به وتبقى ايه؟ نون وبه، بس ما فيش احتمالات تانية، مش كده برضو؟ والشين تبقى سين وشين، تتكتب ثلاث سنون بس مش حاطط نقط، تصل ان تكون سينا تصل ان تكون شينا. فهمت ازاي؟ وعشان كده يقول نشرا نشرا بشرا، ثلاث قراءات على الخط المام تلاقيها صح، لان هيكتبها لك من غير نقط. نشرا بشرا نشرا، دي كلها قراءات. فخط الامام، فلما يجي لك شويه صحفيين، والدعوه دي كانت انتشرت يمكن من 20 سنه، وكل فتره بتنتشر، احنا عايزين نكتب المصحف زي ما بننطق، يعني هيحول القران الى جريده، يتكتب زي ما بتتكتب الجريده. طب ما انت كده هتفقد علوم كثيره في القران، لان القران لا يقرا بقراءه واحده، ده بيقرا بقراءات متعدده. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي حصرت انت القران على القراءه التي تقراها انت، فيندثر علوم كثيره من علوم القران. عشان كده نشا علم كبير من علوم القران اسمه علم الخط، خط المصحف، لدرجه تتالف فيه. لو اقعد اقول لك اسماء المؤلفات بس واسم المؤلف، عنوان المؤلف واسم المؤلف، هنقعد 3 ايام علم واحد بس اتالف فيه عناوين 3 ايام، يعني ممكن تقضي عمرك فيه. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي ده علم كبير، علم زي علم القراءات اللي هو ايه المنطوق. تلاقي علماء كتير تسمع ايه يقولها بطريقه غير اللي انت حافظها، وغير اللي انت لان دي قراءه ثانيه ودي قراءه ثالثه، طرق اداء مختلفه وقراءات وهكذا. فاحنا النهارده هنبتدي علم مرسوم الخط، هنقعد فيه بتاع شهر مثلا، لانه موضوع طويل كبير. يعني كل ما مثلا ممكن اكتبها كل لوحدها، وما لوحده ممكن اكتبها كلما كلمه واحده، اسمه المتصل والمنفصل. طب امتى جاءت في القران متصله وامتى جاءت في القران منفصله؟ علم، واخد بالك؟ تقعد تدور في كل ايه. طب وليه جت هنا متصل؟ ايه الحكمه؟ تقعد تفكر. فعلوم القران علوم لا تنتهي. العالم السطحيه التفكير كالمثقفين عايزين يحصروا كل حاجه، يخليك القران زي قصه من قصص مثلا ايه الكتاب، قصه نجيب محفوظ، ولا يقرا له قصه حسن عبد القدوس، عايز يقراه زي ما بيقرا مثل هذه القصص. يعني ما ينفعش، القران ده ليه قدسيه وخاص توقيفا نطقا وتوقيفا خطا. يعني ايه توقيفا؟ يعني بالوحي يا ابني.
الله،
يعني الصحابه كتبوا بالوحي. هو النبي كان بيكتب؟ ايوه، النبي كان بيعلمهم، كان بيعلمهم ازاي يكتبوا. هو صحيح لم يمارس الخط ولم يمارس القراءة، لكن كان يقف على كل لفظة، فإذا وقف في السكون تبان دي آخرتها هاء ولا آخرتها ت، يوم يكتبوها تاء أو يكتبوها هاء وهكذا. كانت الخط أيام النبي كان صالحا لأن يكتب القرآن بهذه الصورة التوقيفية. عشان كده ربنا أخر عصر النبي وخلاه يظهر في وقت معين، لما العرب اتفقوا على خط بلغة قريش صالح لكتابة القرآن. تصور بقى، شوف التوفيق بتاع ربك. كان ممكن النبي يطلع اليومين دول، كنا كتبنا القرآن من بقه، من فمه كما نسمعه، بقه يعني فمه بلغة المصريين، واخد بقى، بق يعني ماوث يعني فم، كله ماشي، واخد بالك ازاي؟ حتى المصريين يقول لك ايه الامريكان دول بق بس، بق يعني بيتكلموا كده، واخد بالك ازاي؟ يعني كلام بس. المهم، فلو كان النبي طلع وظهر في ايامنا احنا، مش ايام قريش بقى وابو جهل وابو لهب والعالم دي، كنا هنعمل ايه؟ كنا هنكتب القران زي ما بنكتب الجورنال وزي ما بنكتب، مش كده برضه؟ ساعتها لو ظهر الوقت وكتبنا القران كده، كان القران لا يقرا الا بطريقه واحده. لكن ربك اخر العرب، سيدنا اسماعيل جه وقالوا ان اول من خط العربيه هو اسماعيل، وقيل انهم توارثها اسماعيل عن ابيه ادم بالتوارث، على اختلاف هل الوضع الخط ووضع اللغه هو الله الهم بها سيدنا ادم لما علمه الاسماء كلها فكتبها لكل اولاده، فكل طائفه من اولاده ورثوا خطا ولغه فتبنوها وتكلموا بها ثم طوروها. وده الراجح، ان اللغات اللي عملها ربك، واخد بالك ازاي؟ واللي وضعها في الارض الانبياء، لانهم اللي يوحى اليهم من خلال ابيهم ادم الذي علمه الاسماء كلها. فالمهم، لما الخط العربي تطور من ايام سيدنا اسماعيل يعني قالوا اول من كتب خطا عربيا كان سيدنا اسماعيل للنبي. العرب طول عمرهم بق بس يقولوا شعر يقولوا بتاع لكن ما بيكتبوش، ما عندهمش ورق ما يدونش حاجة. لكن اول من دون وكتب كان سيدنا اسماعيل النبي عليه السلام. فضل يتطور الخط من ايام سيدنا اسماعيل لحد ما زار صار رسول الله. بين سيدنا اسماعيل ورسول الله 4000 سنة الا سنوات بسيطة. فضل الخط يتطور العربي في جزيرة العرب لحد ما وصل لمرحلة وقت ولادة النبي. هو ده بقى الخط اللي يظهر فيه النبي، عشان لما يكتبوه لما يسمعوه من النبي يكتبوه موافقا لمراد الله. شفت بقى توفيق إن ربي لطيف لما يشاء ازاي. فتوقيتات كلها محسوبة، لا يؤخر لحظة ولا يقدم لحظة. فهمت؟ فعلم خط القرآن ده علم عجيب غريب، لحتى قالوا ان ايه القرآن خطه لا يقاس عليه. احنا الوقت بقينا في زمن حتى في الازهر بنختبر الطالب في حفظ القرآن، لكن ما بنختبروش في خط القرآن. يعني لما يجي امتحان تحريري وكتبت القرآن يكتب من آية كذا الى آية كذا، في امتحانات التحرير بتكتبها انت زي ما بتنطقها، لو صححها لك على خط القرآن هيسقط كل الازهرية، لانه مش هيكتبها زي ما بينطقها، لان احنا تعلمنا اننا نحفظ بالتلقي وما ناخدش. كان زمان بقى ايام اجدادنا كان يحفظ القرآن خطا وسماعا باللوح، يمسك اللوح يكتب له الآية خمس آيات خمس آيات زي الخط المصحف. لحد دلوقتي الطريقة دي متبعة فين؟ هتلاقيها متبعة، انا رحت الصومال لقيتهم بيعملوا كده يكتب باللوح، رحت السودان لقيتهم بيعلموا كده لسه باللوح برضو. واخد بالك اللوح ده قد يتطور، يبقى صفحة يبقى بتاع يبقى حتة خشبة يبقى مش مهم، المهم حاجة تتكتب عليها. فكان يعلم الطفل يحفظه القرآن نطقا وخطا، يوم ما يجي يقول له اكتب من آية كذا لآية كذا يكتبها زي ما المصحف كتب، مش زي ما هو بينطقها. فهمت بقى ازاي؟ فده علم تاني اندثر في الأزهر الشريف للأسف، واللي قايم بيه معاهد القراءات بس، فقط بعد القراءات اللي هي بتعلم الناس القراءات بس المتخصصة يعني. لكن كان زمان الأزهر الشريف أما يقولوا اكتب من آية كذا لآية كذا لو كتبها بخلاف خط المصحف يسقطه، ما يلبسوش العمة، ما ينفعش يبقى شيخ. فهمت بقى ازاي؟ فده علم مهم لابد اننا نهتم بيه. على اي حال هنبتدي نقرا مقدمة هذا العلم النهاردة كما كتبها الامام الزركشي في كتابه. بيقول ايه؟ ولما كان خط المصحف هو الامام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام. الامام يعني المصحف العثماني، الامام اللي هو المصحف العثماني اللي كتب في عهد سيدنا عثمان. ولما كان خط المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام ولا يعدو رسومه، يعني شكل الرسوم اللي هي شكل الحرف شكل خط الحرف، ولا يتجاوز مرسومه يعني كيفية كمان رسمة الخط نفسه، يبقى شكله وكيفية رسمه، يبقى في اسمها رسم ومرسوم. فاهم؟ فالرسم هو شكله ومرسومه كيفية ايه كتابتي في الورق. يعني الميم مثلا انا بكتب الميم ازاي؟ اعملها كده زي الانجليزي الخط الاول وبعدين اعمل خمسة كده في الاخر، ولا ابتدي بالخمسة الاول وبعدين اروح ساحب منها الخط كده، او ده المرسوم بقى ازاي ارسم الميم. فهمت؟ يبقى المرسوم ازاي هبتدي منين، من اي نقطة في الحرف عشان ارسم الحرف، ده اسمه المرسوم. والرسوم اللي هي ايه؟ اللي انا شفتها بعد ما تمت. لغة العرب مهمة، اما تيجي ايه الفرق بين رسم ومرسوم؟ فهمت ازاي؟ لا في فرق يا سيدي. احنا كان زمان عندنا حصة اسمها الخط العربي. واخد بقى؟ وكان ايامها كان ابويا يقول لنا ايه اللي بتاخدوه ده؟ كلام فارغ يا ابني، الخط العربي ده لازم تاخد الخط خط الحرف وبعدين خطه في المصحف كمان. مش تاخد، احنا كنا ناخد خط الحرف خلاص. حس الوقت لغوها. فهمت؟ وعلشان كده بيطلع العيال في ثانوية عامة وخريج جامعة ويكتب الكلمة غلط. أنا لحد دلوقتي ناس خريجين جامعة يكتب لي رسالة يقول لي لو سمحت يا دكتور يسري يه واو سين ره يه، وبعدين أبص عليه ألاقي خريج جامعة ويمكن بيعمل ماجستير ما شاء الله، ولكن ما زال أميًا. ليه؟ بسبب ايه؟ ان غابت الحاجات دي كلها. فناخد بالنا من الحكايه دي. ان شاء الله يكتبها لي الف نون ويزش بكون نون في الشين، واخد بالك؟ لا غلط. ان شاء الله ان لوحدها وشاء لوحدها، الله لوحدها، هي كده. لكن في ناس يكتبوها ان شاء الله يعني ايه كونتينيوس، لزقها كده، ما ينفعش والله ما ينفع، واخد بالك؟ فناخد بالنا من الحكايه دي. عايزين نعلم ولادنا زي ما كان يطلع علماء كده، يطلع عالم فاهم ازاي يكتب وازاي يقرا وازاي، لان النظام المخ المنظم ده لعلمك واللي لغته سليمه هو ده المخ العبقري اللي بيه ربنا يتجلى عليه بصفه الابداع فيبدع علوم جديده. انما طول ما العلم المخ غير منظم واللغه مجروحه عمر ما يخرج مننا مبدعين ولا يخرج مننا عباقره. فهمت ازاي؟ فبدايه خروج العبقريه ضبط اللغه الاول، لان اللغه هي اداه الفكر. فهمت؟ لكن ليه احنا ما بقاش يخرج مننا عباقره؟ ما بيخرجش مننا مفكرين ولا بايونيرز، يعني ايه؟ يعني ناس يكونوا رواد في علم معين، لان اصبح نظم التعليم ما بتخرجش انسان فاهم لغته كويس ولا قريها كويس ولا فاهم معاني لغته كويس، مشوش من ايام الحضانه، من ايام كيجي وان لسه العيل ما نطقش لغته تشوشه بلغه فرنساوي ولغه انجليزي، يطلع في الاخر لا بيقرا انجليزي صح ولا بيقرا فرنساوي صح ولا بيقرا عربي صح، وتايه في الدنيا. فهمت ازاي؟ فمش عايزين التوهان. فبيقول هنا ايه؟ ولما كان خط المصحف هو الامام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومه، قد خالف خط الامام في كثير من الحروف والاعلام. يعني خط المصحف الامام خالف الخط اللي احنا معتادين نكتبه في الجوابات بتاعتنا والخطابات بتاعتنا، تلاقي المصحف ليه خط خاص بيه كده. ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على امر عندهم قد تحقق. يعني ما كانوش بيكتبوا كده وخلاص، لا لا، ده هو امر محقق ان القرآن لا يصلح الا ان يكتب كده، لان كده لان ربنا اظهر النبي في زمن الخط بيتكتب صالح لكتابة المصحف، فظهر النبي ونزل له جبريل. فهمت ازاي؟ قعدوا 4000 سنة من ايام سيدنا اسماعيل لحد ما ظهر سيدنا رسول الله، كانوا بيمرنهم ربنا، ربك لطيف لما يشاء، ان يختبروا الخطوط لحد ما وصلوا للمرحلة بقى الخط بتاعهم كده مطابق لما عند الله في كتابه المكنون، فخلى النبي يتولد وظهر النبي وجاء جبريل لما قرأ وكتبوه طلع زي ما ربنا أراد، إن ربي لطيف لما يشاء. فهمت؟ وجب الاعتناء به والوقوف على سببه، يبقى يجب الاعتناء بهذا العلم وعدم الاستهتار به والوقوف على سببه. ولما كتب الصحابة المصحف زمن عثمان رضي الله عنه اختلفوا في كتابة التابوت، فقال زيد التابوه، يعني تنتهي بتاء مربوطة هاء كده، التابوه، ولما توصل تقول التابوت. فهمت؟ زي ما تقول ايه زينة تقف على هاء، لما توصلها تقول زينة وتنطقته. فهمت؟ فسيدنا زيد من اهل المدينة، انصاري مش قرشي، وكان بيكتب الايه العربية ويكتب الرومية كمان، يعني كان راجل ايه واسع الاطلاع، انسان يعني متعلم تعليم عالي. فالمهم فلما جم يكتبوا التابوت، فرح سيدنا عثمان كان بيراجع اللي بيكتبوه مش سايبهم كده، فلما كتبوا التابوه سيدنا زيد، فواحد قرشي مع سيدنا زيد ما كانت لجنة، قالوا لا انما قريش ما تكتبهاش كده يا زيد، قريش بتكتبها بالتاء المفتوحة كده. فاحتكموا على سيدنا عثمان، راحوا لسيدنا عثمان مختلفين، زيد عايز يكتبها التابوه والتاني عايز يكتبها التابوت بتاء مفتوح. فسيدنا عثمان قال لهم القرآن نزل بلغة قريش، اكتبها يا قرشي زي ما انت هي. فهمت؟ فكتبوها زي ما ايه. فهمت؟ وقال النفر القرشيون التابوت بالتاء المفتوحة هكذا، وترافعوا إلى عثمان فقال اكتبوا التابوت فإنما أنزل القرآن على لسان قريش. قال ابن درستوي خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط تقطيع العروض. علم العروض ده علم ايه؟ علم الشعر، نغمة الشعر. ففي العلم العروض تلاقي التنوين، انت ما تكتبش نون التنوين، ما بتكتبش محمد دال واو نون، في علم العروض تكتبها واو نون زي ما بتنطقها في علم العروض الشعر، عشان دي نغمات. فهمت ازاي؟ او مثلا همزة الوصل، همزة الوصل ما تكتبهاش في علم العروض خالص لانها ما بتتنطقش، وهكذا. يبقى علم العروض ده علم شعر، فبيكتب النغمة كيفية النطق زي بالظبط ايه، زي بالظبط لما يكتب لك كده ايه بيسموها ايه بقى الموسيقى، لما يكتبها لك في النوتة الموسيقية، النوتة الموسيقية بتتكتب علشان لما يجي يشوفها بتاع النغم يقرأ النغمة، يعني النغمة نفسها ليها خط قدامه. فكذلك علم العروض ده علم طريقة النطق بالنغم. فيبقى العلم العروض وخط المصحف لا يقاس عليهم، لا تكتب بيهم ولا ايه ولا تغيرهم. ما تخشش في علم العروض تقول لهم لا ده انتوا ليه بتكتبوا النون التنوين، لا ما تكتبوهاش، لا انتوا انت كده هتلغي العلم ده. علم اصلا هدفه ايه؟ يثبت المنطوق، وغير المنطوق ما يثبتوش. لكن علم خط المصحف ده بيثبت المنطوق وغير المنطوق. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحكايه. وقال ابو البقاء في كتاب اللباب: ذهب جماعة من اهل اللغة الى كتابة الكلمة على لفظها الا في خط المصحف. يعني ايه؟ علماء قالوا لك ايه؟ نكتب الكلمة زي ما بنلفظها الا في المصحف، نكتبها زي ما شفناها. فانهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الامام اللي هو ايه؟ المصحف العثماني، والعمل على الاول. فحصل ان الخط ثلاثة اقسام: خط يتبع به الاقتداء السلفي، يعني زي ما ورثناه كده من أبائنا، وهو رسم المصحف، وخط جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه وهو خط العروض، فيكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل، وخط جرى على العادة المعروفة وهو الذي يتكلم عليه النحوي. العادة المعروفة زي ما بيكتبوا إيه؟ الصحافة، في الصحفيين يكتبوا، أو أنت بتكتب خطاب لواحد صديقك، ده الخط العادي، فانت بتكتب اللي انت تنطق. فهمت؟ واعلم ان للشيء في الوجود اربع مراتب: الاولى حقيقته في نفسه، والثانية مثاله في الذهن، وهذان لا يختلفان باختلاف الامم زي ما قلت لك في المقدمة، والثالثة. وعلشان كده كان يقول لك ايه؟ وجود حقيقي خارجي، ووجود ذهني، ووجود في القلم خطي، ووجود في اللسان لفظي. يبقى الوجودات أربعة. الوجودات إيه؟ أربعة: وجود في الذهن، ووجود في الخارج، ووجود في اللفظ لساني، ووجود في البنان. يبقى وجود البنان واللسان والأذهان وإيه؟ وفي الخارج. فهمت إزاي؟ في الأكوان يعني، عشان تبقى كلها ان العربية، العرب يحبوا يعني يدلعوا لغته
في الواقع.
يعني يقول لسان جنان يعني في الذهن، واخد بالك؟ في اللسان والجنان والبنان يعني الايد، واخد بالك ازاي؟ والاكوان في الكون في الخارج يعني، فاهم؟ عشان يليق على بعضه، لكن المقصد هو واحد. المهم ايه؟ الوجودات اربعة. واعلم ان للشيء في الوجود اربع مراتب: القرآن مثلا، القرآن اهو، مش ده القرآن ده كلام الله؟ له وجود في الخارج وهو صفة قديمة، صفة قديمة متعلقة بالله، مش كده برضو؟ وله وجود في الاذهان وهو الوحي الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ببلاغ سيدنا جبريل عن اللوح المحفوظ. وله وجود في اللسان اللي هو النطق، مش كده برضو؟ وله وجود في البنان اللي هو ايه؟ الصفحة المكتوبة. يبقى القرآن له وجودات اربعة، واخد بالك؟ الوجود الاولاني اللي هو في الاذهان وفي الواقع ده قديم، واللي على اللسان والبنان حادث. فهمت؟ مخلوق. المعتزلة لما اختلفوا مع أهل السنة كانوا يقصدوا إيه؟ الوجود اللساني للقرآن اللي هو النطقي والبناني اللي هو المكتوب. فقال القرآن مخلوق. أهل السنة اتخانقوا معاهم لأن أهل السنة بينظروا للقرآن اللي هو كصفة قديمة، واخد بالك ازاي، وأنه في الذهن تعلق بإيه؟ بأنه إيه؟ إن هو لغة، إن هو كلام الله وكلام الله قديم. فاختلفوا أهل السنة والمعتزلة وقعدوا يتخانقوا 200 سنة. ده يكفر ده وده يكفر ده. فهمت ازاي؟ لحد ما هديوا وقعدوا يشربوا كوبايه شاي كده وبطلوا بقى عصبيه، فلقوا ان احنا الاثنين صح. ده انتوا صح واحنا صح. انت بتتكلم على وجودات معينه واحنا بنتكلم على وجودات ثانيه، ده كانت وجهات النظر مختلفه. فانت صح وانا صح. وعشان كده انقضت قضيه خلق القران، ما بقتش مشكله عندنا خلاص. ما بقناش نناقشها الوقت لانها خلاص طلع ان هو مخلوق من وجه، قديم من وجه، على حسب انت بتتكلم على اي وجود من الوجودات. وجوده في عند الله فده قديم، ووجوده في اعتقاد المسلم قديم. طب وجوده على لسان المسلم عندما ينطقه حادث، ووجوده في يد المسلم وهو بيكتبه حادث مخلوق. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ايه؟ الوجود الخارجي والوجود الذهني ما بيختلفش فيه الناس، العقلاء كلهم متفقين فيه. والثالث بقى اللفظ الدال على المثال الذهني والخارجي اللي هو الكلام، اللي هي اللغات بقى تطلع ايه، لغات الناس تختلف. والرابعة الكتابة الدالة على اللفظ، وهذان قد يختلفان باختلاف الامم كاختلاف اللغة العربية والفارسية والخط العربي والهندي. ولهذا صنف الناس في الخط والهجاء إذ لا يجري على حقيقة اللفظ من كل وجه. قال الفارسي: لما عمل أبو بكر بن السراج كتاب الخط والهجاء قال لي: اكتب كتابنا هذا. قلت له: نعم، إلا أني آخذ بآخر حرف منه. قال: وما هو؟ قلت: قوله: ومن عرف صواب اللفظ عرف صواب الخط. لأن علم الهجاء إزاي تكتب ده علم تاني نشأ حديث بعد كده، بعد إيه؟ بعد كتابة المصحف الإمام. فقال لك إن ده نتعلمه أو كل حاجة، لكن المصحف الإمام نقلده، وده نتعلمه، وده نقلده، ما نغيروش. فهمت بقى؟ قال أبو الحسين بن فارس في كتاب فقه اللغة: يروى أن أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته بثلاثمائة سنة. أبونا آدم عاش ألف سنة، سبعمائة سنة مشغول بيكون نفسه ويدبر حياته في الدنيا ويربي عياله ويعلمهم إزاي يعيشوا في هذه الدنيا مع وجود هذه الحيوانات وطبيعة الأرض، وإزاي يبنوا بيوتهم وإزاي يأكلوا وإزاي يشربوا، سنين لحد ما عمل أجيال. بعد كده استقر امره، راح قعد يكتب بعد كده علشان يعلمهم الكتابه بعد كده. فهمت؟ قبل موتي ب 300 سنه كتبها في طين وطبخه. طبخه يعني ايه؟ يعني بعد ما كتبه في الطين حرقه عشان يثبت، ما يجيش الهواء يطيره. فهمت ازاي؟ يعني زي الخزف كده، زي نظام الخزف. كتبه في طين وطبخه، فلما اصاب الارض الغرق اللي هي الطوفان بقى في عصر سيدنا نوح، وجد كل قوم كتابا فكتبوه، فأصاب إسماعيل الكتاب العربي، فكان من نصيب سيدنا إسماعيل الكتاب العربي. وكان ابن عباس يقول: أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل عليه السلام. قال: والروايات في هذا الباب كثيرة ومختلفة. والذي نقوله من ده إيه اللي هو مين اللي بيقول الذي نقوله؟ الزركشي بقى المصنف. إن الخط توقيفي لقوله: علم بالقلم. كون ربنا قال علم بالقلم يبقى ده توقيفي، تعليم إلهي، والتعليم الإلهي لا يكون إلا عن طريق الأنبياء، يبقى الأنبياء هم اللي علموا الناس. وإن كان استقر في أذهان الناس إن أول من خط بالقلم إدريس، يبقى أول من خط بالقلم في إيه؟ في مصر، مش على الإطلاق، لأن أبناء آدم كانوا منتشرين في كل حتة، لأن إدريس كان في مصر. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقف آدم وغيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب. وزعم قوم أن العرب العاربة، العرب ثلاث أنواع، عرب بائدة ودول أبيدوا زي عاد وثمود، ربنا أبادهم بسبب ظلمهم وتكذبهم إيه بأنبيائهم، فدول اسمهم العرب البائدة لم يبق منهم أحد، أبيدوا كويس. بعد كده العرب العاربة اللي هم العرب قبل سيدنا إسماعيل، كانوا يسموهم العرب العاربة. بعد كده لما جاء سيدنا إسماعيل وعاش وتزوج من العرب وتكلم بالعربية سموهم إيه؟ العرب المستعربة. فهمت؟ يبقى عندنا العرب ثلاث أنواع، عرب بائدة مش موجودين خلاص، وعرب عاربة قبل سيدنا إسماعيل، عرب مستعربة بعد سيدنا إسماعيل. فهمت؟ وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروب بأسمائها، وأنهم لم يعرفوا نحوا ولا إعرابا ولا رفعا ولا نصبا ولا همزا. يبقى العرب العاربة ما كانتش تعرف. يقولوا يسألوا واحد عرب من العرب العاربة، يعني اللي هم مش متعلمين اللي عاشوا في البوادي، ما تيجي نهمز إسرائيل؟ يقولوا لا ما يصحش، هو عنده الهمز يعني إيه؟ يعني انك انت تذكره بعيب، ما يعرفش كلمة همز يعني همزة، فهمت؟ ما يعرفش همزة دي صورتها يعني، ما يفهمهاش. فتيجي تكلمه تقول له تيجي نجر فلسطين، يقول لك لا لا، اذا انت رجل قوي، فلسطين بلد كبيرة كده اجرها ازاي؟ اجرها انت تقصد فلسطين اللفظ، هو يفهمها لان ما يفهمش حكاية ايه نصب وفتحة وضمة، فهمت ازاي؟ ما يعرفش الحاجات دي. وأنهم لم يعرفوا نحوا ولا إعرابا ولا رفعا ولا نصبا ولا همزا. ومذهبنا فيه التوقيفي، مذهبنا يعني في المسألة هل اللغة مكتسبة ولا توقيفية، يعني تعليما من الأنبياء لأممهم. فنقول إيه مذهبنا؟ أن هي التوقيف بدليل نون والقلم وما يسطرون وغير ذلك من الآيات، وعلمه البيان، مش خلق الإنسان، علمه البيان اللي هو اللفظ الكلام. إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله تعالى آدم عليه السلام. قال وما اشتهر أن أبا الأسود أول من وضع العربية وأن الخليل أول من وضع العروض فلا ننكر، وإنما نقول إن هذين العلمين كانا قديما وأتت عليهما الأيام كادوا يندثروا يعني، وقل في أيدي الناس، ثم جددهما هذان الإمامان. يبقى هما من باب إن هما جددوهم ودونوهم فقط، لكن كانوا موجودين معروفين. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.